صوت كل لبنان. بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام، أمنك بأمان، مع خلدون زين الدين.
حلقة جديدة من أمنك بأمان بالتعاون بين صوت كل لبنان والمديرية العامة للأمن العام. هذه تحيات المخرج الجعاتي وتحيات خلدون زين الدين، إعدادا وتقديما. عناوين الحلقة: بعد ثاني جولات لودريان، هل الأجواء باتت مهيئة لانتخاب رئيس في أيلول؟ لبنان لم يفقد ميزاته التفضيلية، عنصران يعيدان الاستثمار. لا نازحين ولا لاجئين، ما التوصيف القانوني المنطبق على السوريين في لبنان؟ نافذة دولية على القمة الروسية الإفريقية الثانية. الجيش اللبناني في مكتبة العميد.
اكتب اسمك يا بلادي عالشمس المان تغيب، لا مالي ولا أولادي على حبك ما في حبيب. اكتب اسمك يا بلادي عالشمس المان تغيب، لا مالي ولا أولادي على حبك ما في حبيب. لا لا لا
شمسك ما تغيب، لا مالي ولا أولادي على حبك ما في حبيب.
اكتب اسمك يا بلادي عالشمس الما بتغيب، لا مالي ولا أولادي على حبك ما في حبيب.
أهلا بكم من جديد. جان إيف لودريان في بيروت مفدا رئاسيا في جولة ثانية وجولة ثالثة منتظرة. الاستحقاق الرئاسي على رأس الأولويات، فهل ينجح في ثالث جولاته في الوصول إلى توافق على انتخاب رئيس؟ دعونا نتابع معا المشهد السياسي، توقيع الكاتب والمحلل السياسي داود رمان.
المشهد السياسي مع المحلل السياسي داود رمان.
بالمشهد السياسي لهذا الأسبوع بدنا نحكي عن نتائج الزيارة الثانية للموفد الرئاسي الفرنسي جون إيف لودوريون إلى بيروت، وهو جاء هذه المرة ليس ممثلا للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، إنما ممثلا للمجموعة الخماسية العربية الدولية. بطبيعة الحال هذه الزيارة حمل فيها لودوريون أفكار، لم يكن فقط مستمعا كما الزيارة الأولى، إنما حمل أفكار وأجرى عصف أفكار مع الفرقاء الذين التقاهم، أولئك الذين زاروا بمقارات أو الذين زاروا في قصر الصنوبر. التركيز الأساسي هو كما معلوم على إمكانية إنتاج تفاهم لبناني برعاية خارجية يؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية، في ظل رفض الحوار الذي توضع على طاولته كل الملفات الخلافية، لأن هناك رأي وازن في لبنان لفرقاء وازنين يقولون بأنه أي حوار يعني الذهاب إلى المثالثة وإفقاد جماعة لبنانية المزيد من صلاحياتها. بطبيعة الحال هذا الوقت المستقطع والذي يمتد لشهر ونصف، لأنه قال أنه يعود تقريبا في 17 أيلول المقبل، سيكون وقتا للقاءات الثنائية إن كان اللبنانية أو الخارجية اللبنانية. الكثير من الموفدين يحضرون إلى لبنان بعيدا عن الأضواء ويلتقون مع قوى سياسية وحزبية أساسية في لبنان ويجرون معها نقاشا حول ما يجب أن يكون عليه الوضع لاحقا، والعديد من الشخصيات اللبنانية تغادر إلى الخارج أيضا للقاء مسؤولين في الدول الخماسية العربية والدولية لاستكمال هذا النقاش ولمزيد من الإيضاحات. كل الأمنيات تتركز على أن تكون الزيارة الثالثة للموفد الخماسية العربية والدولية جون إيف لودوريون في أيلول المقبل أن تكون زيارة حاسمة في مخص الاستحقاق الرئاسي، لأن اللقاء الذي سيحصل والذي يعمل عليه إن كان سيعقد في قصر الصنوبر أو في أي مكان آخر هو لتقريب وجهات النظر ولدفع الفرقاء للاتفاق على آلية تؤدي إلى انتخاب رئيس الجمهورية، إما الاتفاق على شخص أو طرح عدة أسماء والذهاب إلى مجلس النواب وإجراء جلسات متتالية بنتيجتها يتم التوصل إلى انتخاب رئيس من الأسماء المطروحة استنادا إلى نتائج اللقاء الذي يعمل على أن يعقد في أيلول المقبل. لحد الآن يجب أن لا نفرط في التفاؤل، لأنه كل المؤشرات من دول الخماسية العربية والدولية تقول أن لبنان لا زال في ذيل الأولويات العربية والدولية، وهناك أولويات أخرى منها عودة الكلام عن أن الاتفاق السعودي الإيراني برعاية صينية يسير ببطء، لا بل ببطء شديد، والبعض يقول أنه متعثر وتحديدا في اليمن. هذا المسألة ليست بالهينة، لها انعكاسات على مجمل الوضع في المنطقة وعلى كل ملفات المنطقة الممتدة من اليمن إلى العراق إلى البحرين إلى سوريا وصولا إلى لبنان. نأمل أن تحصل فكفكة ما لكل العقد على مستوى الإقليم لكي يستفيد لبنان من الحلول التي تحصل، لأنه للأسف شئنا أم أبينا نحن مربوطون بتداعيات المنطقة وبملفات المنطقة، وكون لبنان انقسم محوريا بين محور أمريكي غربي وبين محور روسي إيراني وإلى ما هنالك. تركيز النقاش فقط على ملف رئاسة الجمهورية لأول مرة هو تركيز مفيد، لأن توسيع لائحة التفاوض لتطال ملفات أخرى تجعل الأمور تطول وتطول كثيرا. الاتفاق على وجوب انتخاب رئيس قبل نهاية العام هو أيضا سيؤدي إلى انفراج على المستوى اللبناني له علاقة بقاعدة دستورية تقول أن رئيس الجمهورية هو الحكم، وبالتالي الحكم هو الذي يترأس طاولة الحوار المقبلة التي ستوضع عليها كل الملفات الخلافية وفي طليعتها استكمال دستور الطائف. من الآن إلى أيلول سنشهد الكثير من التطورات وربما التداعيات. علينا أن نرصد جيدا تداعيات الواقع المالي والنقدي مع انتهاء ولاية حاكم مصر في لبنان، وعلينا أيضا أن نرصد التداعيات الإقليمية والدولية لكي نرى إمكانية هل تنجح الخماسية في إقناع الفرقاء اللبنانيين بالذهاب إلى انتخاب رئيس للجمهورية، أم ستفعل الفقرة التي أوردتها في بيانها الأخير وهي الذهاب إلى إجراءات عقابية بحق معرقلي انتخاب رئيس الجمهورية. فلننتظر لنرى كل هذه التطورات.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي داود رمل.
بلدي الحبايب يا بلدي، يا ملف القطايف يا بلدي، يا مينا بحري يا نجمي مضوي، يا بلد حبيبي يا بلدي،
يا مينا بحري يا نجمي مضوي، يا بلد حبيبي يا بلدي.
الفيكي ربي والأبطال، سياجك عالي وما بينطال، يلفي كيربي والأبطال، سياجك عالي وما بينطال، ليل العت من ليل الطال، بيضوي قمرك يا بلدي،
يا مينا بحري يا نجمي مضوي، يا بلد حبيبي يا
يا قاصد بلدي الحلوين، دربك مزروعة ورد وياسمين، يا قاصد بلدي الحلوين، دربك مزروعة ياسمين، سلم لي على كل الحلوين لما بتوصل على بلدي،
يا مينا بحري يا نجمي مضوي، يا بلد حبيبي يا بلدي.
غنوا لك أهلك وأحبابك، ولأحبابك عليت بوابك، غنوا لك أهلك وأحبابك، ولأحبابك شرعت بوابك، ما بترك حب من ترابك ولا بنسى حبك يا بلدي،
يا مينا بحري يا نجمي مضوي، يا بلد حبيبي يا بلدي.
بلدي الحبايب يا بلدي، يا ملف القطايب يا بلدي، يا مينا بحري يا نجمي مضوي، يا بلد حبيبي يا بلدي.
عنصران يعيدان الاستثمار، الاستقرار وثقة، لبنان لم يفقد ميزاته التفضيلية. العنوان في مجلة الأمن العام. سئم اللبنانيون من تكرار مبررات عدم النهوض الاقتصادي وعودة الاستثمارات إليه، فيما التحديات التي يواجهها في جذب المستثمرين المحليين والأجانب كثيرة. تأتي هذه التحديات من جوانب عدة، في طليعتها عدم وجود استقرار سياسي وأمني، بالتالي فقدان الثقة، تدهور العملة الوطنية، تفاقم الأزمة المالية والمصرفية، وتطبيق سياسات ضريبية لا تتناسب مع قدرة المستثمرين. ليس صحيحا أن لبنان فقد ميزاته التفضيلية، فهو لا يزال يمتلك العديد من المقومات الاقتصادية والجغرافية كما الثقافية التي تجعله جاذبا للاستثمار في مجالات مختلفة. رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك صراف أكد للأمن العام أن عودة الإيمان بالاستثمار في لبنان مرتبط بتوفير أجواء تقوم على الاستقرار والأمن، واعتبر رئيس تجمع رجال الأعمال نقول أبو خاطر أنه من دون استعادة الثقة لا يمكن جذب الاستثمارات. يقال أن لبنان بلد العجائب. بهذا يستهل رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك سراف حديثه ليقول: مر هذا البلد بحروب مدمرة وصعوبات سياسية كثيرة خطرة، ونحن اليوم في خضم حرب سياسية واقتصادية، والاستمرار زمن العجائب. يجب انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة ومجلس نيابي يتحمل المسؤولية بعيدا من المبايعة الشعبوية. إذ تؤكد النتائج التي أفرزتها الانتخابات النيابية الأخيرة أن الخروج من التبعية بات أمرا واقعيا، ويعتبر وجود 3 جبهات سياسية داخل المجلس إضاءة أساسية نأمل في أن تتعزز مستقبلا، ولم يعد أحد مهتما بما يقوله السياسيون. هناك شروط دولية وليست محلية، العجوبة ممكنة إذا تم التزام هذه الشروط، ومن أولوياتها تنفيذ الإصلاحات والاتفاق مع صندوق النقد الدولي وترسيخ الاستقرار الأمني، خصوصا أن السلاح منتشر في كل لبنان وموجود في كل بيت. لذا المطلوب تعزيز القوى الأمنية بكل قطاعاتها والعمل على استقلالية القضاء وتفعيله. لن الحق في أن يكون لدينا دولة راسخة حقيقية وليست افتراضية، وعلى القطاعين الاقتصادي والاجتماعي تحمل مسؤولياتهما أيضا. كيف يمكن العودة إلى نقطة انطلاق استثمارية؟ سألت الأمن العام أبو خاطر الذي قال: علينا السعي إلى إعادة أجواء الثقة. يبدأ المشوار بالاستقرار السياسي عبر انتخاب رئيس للجمهورية يملك رؤية اقتصادية وتشكيل حكومة متجانسة لنتمكن من الخروج مما نحن فيه. هنا يأتي دور القطاع الخاص لوضع رؤية اقتصادية واحدة تكون قاطرة النمو السياسي والاقتصادي. ردا على سؤال عن العناصر التي تساعد في إنعاش الوضعين الاقتصادي والاستثماري قال: كان الناتج المحلي قبل الأزمة ما بين 55 مليار و 56 مليار دولار، وقد تدهور في شكل سريع حتى وصلت قيمته إلى ما بين 22 مليار و 18 مليار دولار. كان يمكن تجنب هذا الانهيار السريع، لكن سوء إدارة الأزمة أوصلنا إليه، مع خسارة احتياطات مصرف لبنان وأبرزها خسارة 25 مليار دولار لتمويل دعم عشوائي وتفلت سوق التهريب في كل الاتجاهات، مما ساهم في خلق سوق موازية حجمها أكبر بكثير من السوق الأساسية. أعتقد أن حجم الدخل القومي اليوم يتراوح بين 27 مليار دولار و 30 مليار دولار، وهو يشكل خطرا كبيرا. هذه هي النقطة الأولى. أما النقطة الثانية فهي تتمثل بقيمة مستوردات العام الماضي والبالغة 19 مليار دولار، فيما سجلت قيمة الصادرات نحو 3.5 مليار دولار. لبنان بلد سياحي، يجب أن تتوافر فيه كل أنواع السلع المستوردة والمصنعة محليا، لذا يجب خلق بيئة حاضنة ليس فقط لمن يبيع السلع بل لمن يبيع الخدمات. قطاع بيع الخدمات اللبنانية إلى الخارج بجودة وتنافسية عالمية يتطور بسرعة. إذن هذا الحوار تتابعونه عبر صفحات مجلة الأمن العام مع رئيس اتحاد المستثمرين اللبنانيين جاك سراف، ومع رئيس تجمع رجال الأعمال نقولة أبو خاطر.
مثل النيسان بجبال العنبر بيها الصح وترش غناني وتقول وتسكر حليان الدنيا حليان بلبنان الأخضر
لبنان الأخضر
لبنان
الأخضر
لبنان
حليان الدنيا حليان بلبنان الأخضر
عالي عالي بهالليالي ودول يا حبي تراب الغالي عالي عالي بهالليالي ودول يا حبي من تراب الغالي يا براجو أكبر من كل شي تعمر يا براجو أكبر من كل شي تعمر حليان الدنيا حليان بلبنان الأخضر
لبنان الأخضر لبنان الأخضر
لبنان
حليان الدنيا حليان لبنان الأخضر
طلت صورة عيد صورة وقمار تسافر عش صورة طلت صورة شغناني وتقولوا تسكر حليان الدنيا حليان بلبنان الأخضر
لبنان الأخضر
لبنان
الأخضر
لبنان
حليان الدنيا حليان بلبنان الأخضر
حليان الدنيا حليان بلبنان الأخضر
حليان الدنيا حليان بلبنان الأخضر.
هم لا يعتبرون نازحين ولا لاجئين، ما هو التوصيف القانوني الذي ينطبق على السوريين في لبنان؟ الرائد ربيع عواد يجيب على هذه الأسئلة في مناسبة ترقيته من رتبة نقيب إلى رائد. قبل التطرق إلى رأي القانون، لابد من التوقف قليلا عند بعض الوقائع التي رافقت دخول السوريين إلى لبنان. في هذا السياق، فإن قسما منهم خسر منزله أو كان يعيش في منطقة تدور فيها اشتباكات مسلحة، فيما كان قسم آخر يعيش في مناطق آمنة نسبيا، بالتالي كان في إمكان أي منهم الانتقال مباشرة أو بشكل غير مباشر إلى مناطق أخرى في سوريا حيث تسيطر الجهات السياسية التي يوالي لها، غير أن واقع تقديم مساعدات إنسانية كبيرة لهم في لبنان ووجود فرص عمل وأوضاع اقتصادية فيه أفضل مما هي عليه الحال في سوريا أنذاك دفعت قسما كبيرا منهم إلى الانتقال إلى لبنان وليس إلى مناطق أخرى في سوريا، بالتالي هم تنطبق عليهم عند دخولهم إلى لبنان والإقامة فيه أحكام القوانين اللبنانية كافة كسائر الأجانب عموما. إن التسمية القانونية الأدق لهم هي أي تعبير يصف تلك الحالة الواقعية كتسمية وافدين مثلا حسب رأينا، أو أي تعبير آخر ما عدا تسمية لاجئين أو نازحين كون هذين التعبيرين لا ينطبقان قانونا عليهم كما يقول الرائد ربيع عواد. الرائد عواد قال إن المديرية هي إحدى مؤسسات الدولة التي تنفذ القوانين اللبنانية وسياسة الحكومة كما القرارات القضائية التي ترد إليها. عام 2011 اعتمدت الحكومة اللبنانية في مخص الوافدين السوريين سياسة الباب المفتوح عملا بمعاهدة الأخوة الموقعة بين لبنان وسوريا، فطبق الأمن العام قرارات الحكومة بحيث كان يتم استقبالهم بأعلى درجات الإنسانية والمساعدة والأخوة. هذا الوضع بدأ يتغير كما يقول الرائد عواد منذ عام 2014 عندما أقرت الحكومة ورقة سياسة النزوح السوري إلى لبنان. عندها تغيرت التدابير المتبعة من الأمن العام عند دخول السوريين والمكوث داخل لبنان، وبرز أيضا دور الأمن العام في تنظيم رحلات العودة للسوريين إلى داخل سوريا بشكل طوعي وتسهيل مغادرتهم وتنفيذ برامج إعادة التوطين في بلد ثالث بالشراكة مع الـ UNHCR. إن المديرية تتخذ اليوم سلسلة إجراءات قانونية جديدة تنفيذا لسياسة الحكومة كما يؤكد الرائد ربيع عواد. هذا البحث على صفحات مجلة الأمن العام.
لبنان رح يرجع والحق ما بيموت، والشمس رح تطلع زين سما بيروت. لبنان
We'll be right back. اترك وطن مجروح
والروح لما تروح من الجسد بده يموت لبنان رح يرجع والحق ما بيموت والشمس رح تطلع زي السماء
من لبنان إلى الخارج نافذة دولية على القمة الروسية الأفريقية الثانية التوقيع للكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي
نافذة دولية مع المحلل السياسي شوقي عشقوتي
شهدت مدينة سان بطرسبرغ الروسية أواخر هذا الشهر انعقاد القمة الروسية الأفريقية الثانية وبينما تحول موسكو تعزيز نفوذها في القارة الأفريقية التي تشهد تنافساً دولياً متصاعداً تحاول الدول الأفريقية التي أنهكتها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية البحث عن مكتسبات اقتصادية تعوض معاناتها من أضرار يعد تطوير وترسيخ علاقات المنفعة المتبادلة مع دول أفريقية ضمن أولويات السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية كما أن الحضور الروسي في أفريقيا غدا جزءاً من الاستراتيجيات التي وضعتها موسكو لتعزيز قدراتها على مواجهة الضغوط الغربية لقد نشطت روسيا في تعزيز وجودها في أفريقيا مستفيدة من سلبيات السياسة الغربية ومن تنامي حالة عدم القبول الأفريقي بالسياسات والمواقف الغربية تجاهها وبدأ أن تعدد وتنوع الحضور الروسي في أفريقيا وعلى الرغم من هيمنة العنصر الأمني والعسكري عليها فهذا التنوع يدل إلى سعي روسي للاستفادة من الحضور الثقافي والاستثماري إن أنا أكيد العنصر الأبرز يبقى وبسبب الحرب في أوكرانيا يبقى تقديم الخدمات الأمنية والعسكرية لبلدان القارة إذ أن ما يقرب من نصف واردات أفريقيا من المعدات العسكرية تقريبا نصف 49% يأتي من روسيا ويشمل الأسلحة الكبيرة من دبابات وصفوف حربية وطائرات مقاتلة إضافة لأسلحة صغيرة ومتوسطة وبالتالي فإن القارة الأفريقية باتت تشغل مكانة مهمة بين مستوردي السلاح الروسي ومقابل الضغوط الأمريكية والإغراءات التي تقدمها واشنطن لحمل بلدان أفريقية على تغيير سياستها تجاه موسكو سعت روسيا إلى تقديم حوافز قوية أبرزها ما يتعلق بالفضاء السلمي التكنولوجيا المتقدمة المدن الذكية الطاقة النووية مجالات التعليم والصحة العامة والعلوم والثقافة أظهرت روسيا ليس فقط أنها شريك استراتيجي لدول أفريقية في المجال الأمني والعسكري وإنما أيضا شريك اقتصادي استراتيجي بالانسجام والتماهي مع مستقبل أفريقيا وحضورها الصاعد في العالم مما لا شك فيه أن القارة الأفريقية اكتسبت بعدا استراتيجيا متزايدا في الأوام القليلة الماضية على الرغم من التهميش والإبعاد الذي عانت منه في عقود سابقة وقد فرضت الأهمية التي تتمتع بها القارة إضافة للمعطيات الدولية على عدد من القوى العالمية لا سيما الصين وأمريكا وروسيا الدخول في حلبة التنافس لحجز قدم لها بما يحقق مصالحها ويفتح لها آفاق لتحقيق أكبر قدر من المكاسب تعد القارة الأفريقية ثاني أكبر قارات العالم بعد آسيا تتمتع بثروات طبيعية موارد ضخمة غير مستثمرة بشكل كامل حتى الآن تكتسب هذه القارة أهميتها من كونها تشكل خزان العالم الاستراتيجي من الموارد الطبيعية والمواد الأولية والأحجار النفيسة وثروات غير مستثمرة مثل النفط والغاز وأمور أخرى. وبالنتيجة تشكل القارة الأفريقية مسرحا لصراع استراتيجي محموم، صراع على النفوذ بين الدول الكبرى وخصوصا الولايات المتحدة وروسيا والصين، حتى بدا الأمر وكأن حربا باردة جديدة بين الكبار تلوح في الأفق. وقد تصبح أفريقيا واحدة من أهم المناطق الاستراتيجية، إذ أن المنافسة بين الدول الكبرى ستزيد من حاجة واشنطن للتدخل وحماية مصالحها وتسويق الديمقراطية والتجارة في مقابل تنامي نفوذ ووجود روسيا والصين في القارة. تحتل القارة الأفريقية أهمية متزايدة في لعبة التنافس الدولي لبناء النفوذ بين القوى الكبرى، وقد ازدادت لعبة التنافس في شقيه الجيوسياسي والجيو اقتصادي، وما بالطبع مترابطان. وجاءت حرب أوكرانيا ويتشكل مواجهة غربية روسية لتعطي قوة دفع كبيرة لهذه المواجهة المتعددة الأشكال والأطراف. وفي سياق لعبة التنافس الدولي برز تراجع للدور الفرنسي التاريخي في منطقة الساحل. في منطقة مثل مالي وبوركينا فاسو تعتبر منطقة استراتيجية تاريخيا لفرنسا، طلبت هذه المناطق انسحاب فرنسا منها، وبالمقابل تسعى روسيا إلى ملء الفراغ الفرنسي. وقد واكب ذلك تعزيز الدور العسكري المباشر لروسيا عبر قوات مجموعة باغنر في هذه المنطقة الاستراتيجية، كما يظهر التنافس الروسي الغربي على أشده في ليبيا. أيضا تستفيد موسكو في لعبة التنافس هذا على شاطئ البحر المتوسط وفي إحدى البوابة الرئيسية لأفريقيا، تستفيد من وجود خلافات غربية فيما يتعلق بالتعامل مع الملف الليبي. يمكن القول في النتيجة أن روسيا مدفوعة بحسابات الربح السريع المصاحبة لحلم روسيا باستعادة نفوذها الجيوسياسي في العالم واستغلال قدراتها الاقتصادية، فإنها مدفوعة بهذه الحسابات انطلقت نحو القارة الأفريقية التي تمثل سلة من الفرص الاستثنائية، خاصة فيما يتعلق باستثمار الموارد الطبيعية والموارد الأولية. ترتكز الاستراتيجية الروسية في أفريقيا على شقين: الأول توظيف الاستثمارات والفوائد الموجودة لديها وربطها بسياسة تعتمد على إعادة النفوذ الجيوسياسي العالمي لروسيا، اعتمادا على أن نسبة عوائد الاستثمار في أفريقيا تعد الأعلى عالميا. الأمر الثاني تحكم في مصادر وخطوط إنتاج وتوزيع الطاقة والموارد الأولية والطبيعية في أفريقيا، وهذا ما يفسر اهتمام روسيا بالاستثمار والاستحواذ على قطاعات استراتيجية، على الرغم من أنها لا تحتاج إلى النفط أو الموارد الطبيعية والأولية من الخارج.
كان هذا الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي.
للغار للمجد والجد ما بينطال، كتبتك يا وطني بيدر الأبطال.
للغار للمجد والجد ما بينطال، كتبتك يا وطني بيدر الأبطال.
غمرنا بإيديك سنة بالحنين ونسانا عليك عن كل سنين. غمرنا بإيديك سنة بالحنين ونسانا عليك عن كل سنين، عن دمع الأمات وشهد اللي غاب، ونرجع على مجدك شرف السؤال.
للغار للمجد وشك ما بينطال، كتبتك يا وطني بيدر الأبطال.
للغار للمجد وشك ما بينطال، كتبتك يا وطني بيدر الأبطال. أرضك وعد غالي وجبينك جبل، ويا أرزك العالي وكل شلح بطل. أرضك وعد غالي وجبينك جبل، ويا أرزك العالي كل شلح بطل. نادينا عقلبك نحن بيت النار، والأمل عدربك عز ما بينطال.
للغار للمجد وجهك ما بينطال،
كتفتك يا وطني بيدر الأبطال.
للغار للمجد وجهك ما بينطال، كتفتك يا وطني بيدر الأبطال.
وشك ما بينطال، كتبتك يا وطني بيدر الأبطال.
للغار للمجد وشك ما بينطال، كتبتك يا وطني بيدر الأبطال. كتبتك يا وطني بيدر الأبطال.
المحطة الأخيرة في حلقة اليوم من أمنك بأمان في مكتبة العميد، وفيها يتحدث العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي عن الجيش اللبناني في عيده. دعونا نتابع معا.
في مكتبة العميد، قصص ووثائق تاريخية من لبنان وعنه، مع العميد الركن أدونيس نعمي.
يعني غدا بيكون أول آب عيد الجيش، رح نحكي شوي عن الجيش اللبناني وكيف استلمني من الفرنسيين. في 21 أيلول 43 انتخب الشيخ بشار الخوري رئيسا للجمهورية، وفي 8 تشرين عدل بعض مواد الدستور مما أغضب الانتداب، فتم اعتقالهم في 11 تشرين الثاني، أي رئيس الجمهورية بشار الخوري ورياض الصلح وبعض النواب عبد المجيد كرامي، كمين شمعون، عادل عثيران وسليم تعلى. انتهى الاعتقال ب 22 تشرين الثاني، فاعتبر ذلك اليوم وطنيا وأصبح عيد الاستقلال. وأول شيء قامت به الحكومة المطالبة بالجيش، وفي 16 حزيران 1944 وقع البروتوكول الجنرال بول بيني، وينص بوضع قسم من الجيش تحت تصرف الحكومة، وهو فوج القناص الأول. وفي 29 كانون الثاني 45 طالبت الحكومة بوضع الجيش بكامله تحت تصرفها، وفي 8 تموز 45 وافق الانتداب وشكلت لجان لاستلام الجيش اللبناني مع مجموعة سورية وفرنسية وبريطانية، لأنه كان لبنان خاضع بهديك السنوات للجيش السادس البريطاني. انطلقت المفاوضات في شتورة فندق مسابقي، وخلال المحادثات عين الزعيم فؤاد شهاب قائدا للجيش، والزعيم نوفل رئيس الأركان. وأقيم في أول آب 1945 أول استعراض أمام وزارة الدفاع القديمة حد المتحف. وأول الوحدات العسكرية التي سلمت للجيش هي المدرسة الحربية، أسست في دمشق سنة 1920 ونقلت إلى حمص سنة 1932، مدرسة التزلج والقتال في الجبال منذ سنة 1936، ومدرسة التزلج تعمل في الأرز. الصليب الأحمر اللبناني أسس سنة 1945 وعد ملحقا بالجيش في 11 تشرين الثاني سنة 46، وأصبح عضوا في الصليب الأحمر الدولي سنة 1947. البحرية اللبنانية أنشئت سنة 1952، القاعدة البحرية في مرفأ بيروت يجري صنع زوارق لحراسة الشواطئ. القوى الجوية أسست سنة 1949، ومدرسة في رياء وقاعدة جوية تعدان للوازم لتأمين حركات هذا السلاح. الدرك اللبناني أنشئ سنة 1861 للحفاظ على النظام والأمن في جميع أنحاء لبنان، وقد أثبت جدارته. وتم اختيار الأول من آب عيدا للجيش كونه التاريخ الذي تسلم فيه لبنان جيشه من سلطة الانتداب نهائيا في أول آب 1945. ومنذ ذلك الحين أصبح هذا التاريخ عيدا للجيش اللبناني يحتفل به رسميا، وقد جرى الاحتفال الأول بعرض عسكري للقطع التي استلمت من الفرنسيين، وذلك أمام مبنى وزارة الدفاع القديم في محلة المتحف بيروت. وكان يتم تخريج التلاميذ الضباط في مطلع فصل الخريف، لكن اعتمد الأول من آب موعدا لحفل التخريج حتى لا يكون هناك عيدان منفصلان، عيد للجيش وعيد لتخريج الضباط. وهذا الأمر لا أساس له تاريخيا له، إنما نتيجة أفكار ومداولات أفضت إلى جمع موعد تخريج التلاميذ الضباط مع عيد الجيش في الأول من آب.
كان هذا العميد الركن المتقاعد أدونيس نعمي.
تسلم يا عسكر لبنان يا حام استقلالنا، عالش بينك بالميدان وعالي أرض جبالنا.
تسلم يا عسكر لبنان يا حام استقلالنا، عالش بينك بالميدان وعالي أرض جبالنا.
تسلم يا عسكر لبنان يا حام استقلالنا، عالش بينك بالميدان وعالي أرض جبالنا.
تسلم يا عسكر لبنان يا حام استقلالنا، عالش بينك بالميدان وعالي أرض جبالنا.
بهذا نصل وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان، وكان فيها بعد ثاني جولات لودريان، هل الأجواء باتت مهيئة لانتخاب رئيس في أيلول؟ لبنان لم يفقد ميزاته التفضيلية، عنصران يعيدان الاستثمار. لا نازحين ولا لاجئين، ما التوصيف القانوني المنطبق على السوريين في لبنان؟ نافذة دولية على القمة الروسية الإفريقية الثانية، والجيش اللبناني في مكتبة العمل. ختام حلقة اليوم من أمنك بأمان، هذه تحيات المخرج الجعاتي وتحيات خلدون زين الدين إعدادا وتقديما. اللقاء يتجدد معكم الاثنين المقبل دائما بالتعاون مع المديرية العامة للأمن العام. شكرا وإلى اللقاء.
أمنك بأمان عبر صوتي كل لبنان.